اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي توسيع العلاقات مع دول الجوار من أولويات السياسة الخارجية لإيران. ولدى لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أشاد سماحته بالعلاقة الثنائية بين طهران والدوحة، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي العائق الأساس في عدم تسليم الجانب القطري الأموال الإيرانية التي نقلت من كوريا الجنوبية. ودعا سماحته الجانب القطري إلى تجاهل الضغوط الأمريكية، موضحا أن الجمهورية الإسلامية ما زالت تتوقع مثل هذا الإجراء من قطر. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري أن الدفاع الجوي الإيراني يتمتع بأقصى درجات الجاهزية، محذرا من أن ردنا على أي اعتداء سيكون أقوى من السابق ولن يقتصر على كيان الاحتلال. وجاءت تصريحات اللواء باقري على هامش مناورات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 19 لحرس الثورة، حيث شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد تام، محذرا من أن أي خطأ يرتكبه العدو سيعرض أمن الكيان الصهيوني والدول الداعمة له للخطر. وأضاف باقري أن منظومة الدفاع الجوي الإيراني تمتلك قدرة هجومية متقدمة، وأن إنتاج الصواريخ مستمر بكميات كبيرة وجودة عالية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واقتحامة واسعة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم امرأة. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال محيطا للمستشفى الوطني والمنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد شرقي المدينة وبلدة بيتا جنوبيها. وفي الخليل وبيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير الشمالي ومخيم الفوار وبلدة عريف، فيما اعتقلت امرأة في قرية كبار الشمالي رام الله، إلى جانب اقتحامها بلدتي ترمسعية وبرهام شمال المدينة. ويواصل الاحتلال عدوانه على شمال الضفة الغربية، خصوصا على مخيمي طول كرم ونور الشمس وجنين ومخيمها. تواصلت عملية المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، ووقع أكثر من 30 عملا ضد جنود الاحتلال والمستوطنين. وأشار مركز معلومات فلسطين إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية تفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار وثلاث عمليات تصد لاعتداءات المستوطنين والإضرار بثلاثين مركبات لهم واندلاع موجهات وإلى إلقاء حجارة في 23 نقطة بالضفة. واندلعت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة في طوباس. أعلن إسعاف كيان الاحتلال إصابة مستوطنة بجروح خطرة إثر طعنها بسكين في البلدة القديمة بالقدس. وقالت مصادر أمنية للاحتلال إن أجهزة الأمن وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث دون تقديم تفاصيل إضافية. من جهتها أفادت منصة محلية بأن فرقا كبيرة من الإسعاف وشرطة الاحتلال هرعت للمكان بعد إصابة المستوطنة ببلطة وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة للقدس. استشهد مدني جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة عيت الشعب في الجنوب اللبناني. الإعلام اللبناني أكد إصابة ثلاثة أشخاص برصاص جنود الكيان في بلدة الوزاني، ومشيرة إلى إطلاق قوة الكيان نيرانها على مركز الجيش اللبناني في جنوب بلدة شبع. وأشارت المصادر إلى اقتطاع الاحتلال جزءا من الطريق الواصلة بين بلدتي عديسة وكفر كلام مع تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك شهدت العديد من القرى والبلدات في النبطية تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال على ارتفاع منخفض. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع بصمته الإجرامية على ما تبقى له من وجود في الجنوب اللبناني، رغم انسحاب قواته أمس وإبقائه على 50 نقاط على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. المزيد في التقرير التالي.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع بصماته الإجرامية على ما تبقى له من وجود في الجنوب اللبناني رغم انسحاب قواته أمس وإبقائه على 5 نقاط على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، استشهد شاب لبناني جراء غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت سيارة في بلدة عيت الشعب، وأطلقت دورية تابعة للاحتلال النار على مركز الجيش اللبناني في بركة النقار من دون وقوع إصابات. وفي ظل استمرار توافد الجنوبيين إلى بلداتهم وقراهم لتفقد منازلهم التي دمر الاحتلال عددا منها، أكدت مصادر أن جيش الاحتلال قام بعملية تمشيط باستخدام الأسلحة الرشاشة من موقع الرادار الإسرائيلي في خراج بلدة شبعة في اتجاه منازل البلدة، فيما ألقى جنوده قنابل صوتية بعد خروجهم من الجدار الحدودي عبر إحدى الثغرات لترهيب الأهالي في بلدة كفر كلا. وفيما أبقى الاحتلال على 5 نقاط له في الجنوب اللبناني، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس علمت مساء الثلاثاء بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان، مذكرة بضرورة الانسحاب الكامل في أقرب وقت ممكن، ودعت إلى تبني اقتراحها بنشر قوات فرنسية مع قوات الأمم المتحدة اليونيفيل في المواقع 5 على مقربة من الخط الأزرق لتحل محل قوات الاحتلال. كما رحبت الوزارة بإعادة انتشار القوات اللبنانية بالتنسيق مع اليونيفيل. وفي السياق ذاته، لجأ لبنان إلى الشرعية الدولية لاستعادة 5 نقاط التي لم ينسحب منها الاحتلال، إذ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستكمال انسحاب الاحتلال. وقال عون لمستشار الأمن القومي الأمريكي وولتز إنه من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب. الأمم المتحدة في لبنان بدورها دعمت الموقف اللبناني، معتبرة أي تأخير في انسحاب جيش الاحتلال إلى جنوب الخط الأزرق يشكل انتهاكا مستمرا لقرار مجلس الأمن 1701، فيما طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من الاتحاد الأوروبي الدعم لإتمام انسحاب الاحتلال بشكل كامل من الأراضي اللبنانية.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو قطر إلى تجاهل الضغوط الأمريكية بقضية الأموال الإيرانية. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إصابة مستوطنة بجروح خطرة بعملية طعن في مدينة القدس وانسحاب المنفذ. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نستكمل بحثا حول انتهاك الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لكل القيم التي كانت تعد ركيزة للسياسة الأمريكية لعقود طويلة، وجاء ترامب اليوم ليلقي بها إلى سلة المهملات مع وصوله إلى السلطة. عنوان الحلقة: ترامب يتحدى القانون الدولي وينتهك معاهدات أمريكا. أهلا وسهلا بكم من جديد. أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استعادة الولايات المتحدة لقناة بنما غضبا واستياء دوليا، مما دفع بنما إلى التوجه إلى الأمم المتحدة لحماية سيادتها واستقلالها. وفي خطوة جريئة تقدمت حكومة بنما بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد التصريحات المثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بالاستيلاء على قناتها المائية. وجاءت تهديدات ترامب خلال خطاب تنصيبه، حيث قال إن الولايات المتحدة لم تسلم القناة للصين بل لبنما، ملمحا إلى إمكانية استعادتها. وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استشهدت بنما بالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. ودعت الرسالة إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
بالتوازي مع هذه الخطوة الدبلوماسية، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي بدء تدقيق شامل في شركة موانئ بنما التابعة لمجموعة هاتشيسون في هونغ كونغ، والتي تدير مينائي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة. ويهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والالتزام الكامل باتفاقية الامتياز، بما في ذلك الإبلاغ الدقيق عن الدخل والمدفوعات والمساهمات المالية للدولة. وفي خضم هذه التطورات، تؤكد بنما أن قناتها المائية تظل رمزا للسلام والتعاون الدولي، وأنها لن تسمح لأي طرف بتحويلها إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية. وكان ترامب قد صرح في 22 من ديسمبر الماضي بأنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية، وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ. وشدد ترامب على أن نقل السيطرة على القناة في عام 1999 كان بادرة تعاون وليس تنازلا لصالح دول أخرى. وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي قامت الولايات المتحدة بتشييده، تم افتتاحها في عام 1914. وفي عام 1977 نصت معاهدة توريخوس كارتر على نقل القناة إلى بنما على مراحل، واكتملت العملية في عام 1999، ونص الاتفاق على حياد القناة وإمكانية استخدامها للتجارة العالمية. من جهة أخرى، قال ترامب إن بلاده ستفرض تعريفة جمركية وضرائب على منتجات الدول الأجنبية، وستنسحب من اتفاق باريس للمناخ. وقد وقع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية لمكافحة ارتفاع الحرارة العالمي. وفي خطاب التنصيب، أعلن دونالد ترامب أنه سيعلن عن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للبلاد للتصدي للهجرة غير القانونية، وقال إنه سيوقف أي دخول غير قانوني وسيعيد ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا مشرعون بلا شرعة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل في مثل هذا اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلام الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تاريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا، الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة في مكتبتنا الإسلامية العريقة. وقد اخترنا لكم في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين كتاب كامل الزيارات لمؤلفه الشيخ أبو القاسم جعفر ابن محمد ابن قلويه القمي، وهو من علماء القرن الرابع الهجري ومن الذين اتفق على وثاقتهم وجلالتهم وتبحرهم في الفقه والحديث. وللمؤلف كتب عديدة، اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب القيم كامل الزيارات، والذي تضمن بحثا حول ثواب وفضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام وما يتعلق بهذه الزيارة من الأجر الكبير، إضافة إلى بعض خصائص مدينة كربلاء والحائر الحسيني الشريف. وبغية التوفر على المزيد عن هذا الكتاب، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي، ولكن بعد قليل. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب، كتاب كامل الزيارات، كتاب معروف ومشهور وله فوائد جمة، ولا يخفى طبعا عن المستمعين الأفاضل، ولكننا في البداية نريد أن نلقي نظرة لو سمحتم على ظاهرة الأدعية والزيارات في تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب كامل الزيارات هو ليس حديثا حول خصوص فضائل الزيارة فقط، وإنما هو كتاب يعني كتب في يعني في القرن الرابع الهجري، ويعتبر من المصادر المهمة جدا في نقل الرواية. يعني أحب أن أشير هنا إلى مسألة مهمة في خصوص هذا الكتاب، ربما لا ترتبط في بحثنا، ولكن كتاب كامل الزيارات لمؤلفه هذا الشيخ الجليل هو من الكتب التي وقع الكلام فيها بين علماء الرجال، أن كل من أورده أو نقل عنه الشيخ ابن قولويه في هذا الكتاب بالخصوص فهو لا ينقل فيه إلا عن الثقات، ولذلك كانت هنا قاعدة لبعض العلماء بتوثيق كل من ورد في كتاب كامل الزيارات، وهذا إنما يدل على جلالة قدر المؤلف بحيث يستطيع أن يوثق أو يشهد بوثاقة من ينقل عنه، وكذلك قدر الكتاب لأنه لا ينقل فيه إلا الروايات التي ربما اتفق عليها أو الروايات المعتمدة من الناحية السندية. الحديث حول الزيارات، ماذا يرتبط بالزيارة، كيفية الزيارة، فضل تلك الزيارة، فضل هذه المزارات التي تزار، بعض الخصائص المهمة لخصوص كربلاء، لخصوص ربما الكوفة والنجف وغيرها. لذلك هو كان من الكتب المميزة جدا والتي أصبحت مصدرا لكل من جاء من بعد ليكتب عن الزيارات، يعني ربما فضل الزيارة أو حتى بعض الزيارات المروية التي يرويها في هذا الكتاب الزيارات المعروفة والروايات المعروفة، إنما تستقى من مثل هذا الكتاب لأنه من أهم المصادر التي كتبت في هذا الباب.
نعم، إذا نعود مباشرة إلى فهرسة هذا الكتاب لنتعرف على أهم ما فيه من أبواب.
في الحقيقة المؤلف ذكر مقدمة مهمة جدا، تحدث فيها عن الكتاب وأنه لا ينقل فيه إلا عن ثقات، وذكر أبوابا في كل باب عدة روايات، ذكر 108 أبواب. مثل ذكر في الباب الأول ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة أمير المؤمنين والحسن والحسين. الباب الثاني ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث زيارة قبر رسول الله، وهكذا بعد ذلك مثل وداع قبر رسول الله، فضل الصلاة في مسجد الكوفة ومسجد السهل ثواب ذلك، زيارة أمير المؤمنين، وداع قبر أمير المؤمنين. طبعا هو أكثر ما تخصص في الكتاب حوله كربلاء بعد ذلك، فبعد ذلك انتقل من الباب الرابع عشر أو حتى قبل الباب الثالث عشر، فضل الفرات والشرب من مائه والغسل فيه، حب رسول الله الحسن والحسين، ثم ما نزل به جبرائيل في الحسين وأنه سيقتل، ما نزل من القرآن في قتل الحسين، علم الأنبياء بقتل الحسين، علم الملائكة، قول أمير المؤمنين في ذلك ما استدل به على قتل الحسين عليه السلام في خصوص هذه البلاد، ثم بعد ذلك بكاء الملائكة، بكاء السماء، بكاء الجن، بكاء غيرها من حتى بعض الحيوانات ربما بكت على الحسين، زيارة الملائكة للحسين، الدعاء، ثواب مال الرجل في نفقته إلى زيارة الحسين، ثواب من زار الحسين بن علي، كرامة الله تعالى لزوار الحسين، ثم بعد ذلك من زار الحسين حبا لرسول الله وأمير المؤمنين، ثواب من زار الحسين شوقا إليه، أن زيارة الحسين تحط الذنوب، أنها تعدل عمرة، أنها تعدل حجة، أنها تعدل حجة وعمرة، أنها تعدل حججا. وطبعا هذه الرواية المتفرقة في ذلك، ثواب من اغتسل من الفرات، ثم فضل كربلاء، فضل الحائر الحسيني، وبعد ذلك يختم بزيارة بعض الأئمة، مثلا زيارة قبر أبي الحسن موسى بن جعفر في بغداد، وزيارة الإمام جواد، ثم زيارة الإمام الرضا، وحتى زيارة الإمام الهادي والإمام العسكري كذلك، وزيارة لجميع الأئمة، فضل زيارة الأئمة، زيارة عبد العظيم، زيارة فاطمة المعصومة، ثم في بحث أخير في نوادر هذه الزيارات.
شكرا لكم مسامحة السيد، سنعود إلى هذا الكتاب المهم كامل الزيارات، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
من كتاب كامل الزيارات لابن قلوي نود أن نتوقف أولا عند زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، كيف أوردها المؤلف وكيف ينظر إليها بشكل عام؟
لا شك بأن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الزيارات المهمة جدا والزيارات المستحبة. ذكر حتى كيفية تلك الزيارة، مثلا إذا سمحت لي أن أقرأ بعض تلك الروايات في الباب في الباب الثالث، يقول في الرواية الأولى حدثني أبي ومحمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والحسين عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وأظن أن هذه الرواية صحيحة السند، سندها واضح، قال إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تريد أن تدخلها، ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر وأنت مستقبل القبلة، ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول يبدأ بسرد زيارة أشهد أن لا إله إلا الله وما إلى ذلك. طبعا مع الأسف ربما لا يتمكن كل إنسان أن يأتي ببعض هذه الخصائص في كيف أين تقف وهذا، ربما لكن ما يزار به موجود، ومن أي مكان ربما يستطيع الزائر أن يأتي بذلك، الأقرب فالأقرب ربما لا يتأتى له أن يقف كما يقول المؤلف أنه عند رأس القبر أو عند الأسطوانة المقدمة، لأنه إما للزحام الشديد وإما لبعض القضايا يعني الأخرى التي تمنعه من أن يقف هناك. ولكن الحديث عن زيارة رسول الله حديث جدا طويل، وأورد رواية جدا كبيرة حول ثواب هذه الزيارة.
نعم، حول زيارة الإمام الحسين عليه السلام، كما تعلمون ويعلم الإخوة والأخوات المستمعون هناك زيارات متعددة، هل توقف المؤلف عند زيارة معينة، وهل أورد نصوصا بعينها؟
أورد بعض النصوص المهمة في ذلك، أورد بعض الزيارات الموجودة، ربما الزيارة المعروفة بزيارة وارث، أو يعني زيارة مثل زيارة وارث موجودة، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي، هذه الزيارة موجودة وقد رواها ربما بسنده المعروف، حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم أبو علي عن المفضل بن عمر عن جابر الجعفي قال قال أبو عبد الله، ومن اللطائف جدا يعني هذه الرواية المفضل، قال سأله قال أبو عبد الله للمفضل يسأله كم بينك وبين قبر الحسين عليه السلام، قال قلت بأبي أنت وأمي يوم وبعض يوم آخر، يعني يوم ونص مثل المزيد، قال فتزوره، فقال نعم، فقال ألا أبشرك ألا أفرحك ببعض ثوابه، قلت بلى جعلت فداق، فقال لي إن الرجل منكم لا يأخذ في جهازي ويتهيأ لزيارتي فيتباشر به أهل السماء، فإذا خرج من باب منزله راكبا أو ماشيا وكل الله به 4000 ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يوافي قبر الحسين عليه السلام، يا مفضل إذا أتيت قبر الحسين بن علي عليهما السلام فقف بالباب وقل هذه الكلمات، فإن لك بكل كلمة كفلا من رحمة الله، فقلت ما هي جعلت فداك، فقال أن تقول السلام عليك يا وارث آدم، فذكر عدة روايات، يعني ليس رواية واحدة، عدة روايات موجودة، وتعتبر هذه الروايات من أهم الروايات الواردة والموروثة لدينا في تراثنا الإمامي لخصوص هذا، طبعا مع ملاحظة أنه يعني لا تشترط في زيارة الحسين الإتيان بزيارة مروية، وإنما يكفي السلام على الحسين أو التعبير بأي تعبير وبأي لسان، ربما كانت اختلاف اللهجات واختلاف الألسنة في ذلك، يأتي كل إنسان بحسب ما يستطيع، فهذه تعتبر زيارة. لكن خصوص الزيارات المروية التي نعرف أن الإمام زار الحسين بها قطعا لها أهميتها ولها خصوصيتها الخاصة.
نعم، فيما تبقى من وقت وهو قليل، زيارة الإمام المهدي عليه السلام في سمراء، هل تعرض لها المؤلف أو لا؟
لم يتعرض المؤلف لذلك، يعني لم يتحدث عن زيارة الإمام المهدي. نحن نعتقد أن الإمام المهدي هو إمام حي لا زال موجودا، يزار في حال حياته ويزار في أي مكان، لا ليس في خصوص سامراء، يعني يسلم عليه بهذا السلام، ونسأل الله أنه يوصل هذا السلام إليه، لكنه لم يتحدث بخصوص كلمات أو زيارة مهمة معينة إلى الإمام،
ولكنه أتى بزيارات الإمامين الهاديين العسكريين في سمراء على ما يبدو،
جاء بذلك ويزار الضريح المقدس، يعني الحاولي هذين الإمامين الكبيرين، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أي ربط مع قضية الإمام المهدي. وطبعا هذه القضية قديمة، أنه ربط قضية الإمام المهدي في قضية سامراء، سامراء ليست إلا الموطن الذي ولد فيه الإمام المهدي، ثم بعد ذلك انتقل منها، فهي المكان الذي غاب فيه وبدأت الغيبة الأخرى، أما أي ربط آخر بعد ذلك في هذا الزمان فربما انتهت أي علاقة في ذلك.
نعم، كامل الزيارات، ترى لماذا اختار المؤلف هذا الاسم كامل الزيارات؟ هل يعني أن الكتاب لم يترك زيارة إلا وأتى بها، أو ماذا يقصد؟
حاول أن يأتي بجميع الزيارات، حاول أن يأتي بكل ما يرتبط بالزيارات، حاول أن يتحدث عن فضل تلك الزيارات، فلذلك سمي بهذا الباب بباب كامل الزيارات، لأنه يتحدث بخصوص جميع الزيارات المهمة الموجودة، وخصوصا طبعا في قضية زيارة كربلاء، مع ملاحظة أنه قد تكون زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما هذه من الاتهامات التي يتهم بها الشيعة بأنكم تهتمون بزيارة الحسين ربما أكثر من رسول الله، لا توجد زيارة أكثر فضلا من زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم كثيرا سمحت السيد. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث دار الحوار حول كتاب كامل الزيارات للشيخ أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قلويه القمي رحمة الله تعالى عليه. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم مستمعين الكرام، ومن دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث حططنا رحالنا في هذه الحلقة من البرنامج في إحدى قرى محافظة أصفهان، وهي قرية أبيانه، بالإضافة إلى منطقة نوشابات، لنتعرف على مظاهر السياحة فيهما ومنها السياحة الغذائية. كونوا معنا.
أيها الأعزاء، تقع قرية أبيانا على سفح جبل كركس على بعد 70 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة كاشان في محافظة أصفهان، وهي من جملة القرى التي ما تزال تحتفظ بطرازها المعماري التقليدي، حيث يزورها الكثير من السياح الأجانب بالإضافة إلى السياح الإيرانيين. تقع هذه القرية على المنحدر الرمادي من الجبل، ولون أبنيتها القديمة هو الأحمر، مما زاد من جاذبيتها. وفي الحقيقة فإن ترتيب أزقتها المتداخلة والأبنية التاريخية والنوافذ والسبابيك الهندسية والأبواب المزينة بالنقوش المحفورة عليها، كل ذلك يعتبر جذابا لكل ناظر.
يسمي الأهالي المحليون قريتهم هذه فيونا، ويعمل الرجال في قرية أبيانه في الزراعة غالبا بالطريقة التقليدية وتربية المواشي، فيما حافظت النساء على الصناعات اليدوية في هذه المنطقة. ومن بين طرق تأمين المعيشة للنساء في هذه القرية حياكة السجاد، ويوجد في أبيانه حوالي 30 مشغلا لحياكة السجاد، وإلى جانبها حياكة الأحذية المعروفة باسم جيفي، وهذه الحياكة تعتبر من موارد الدخل بالنسبة إلى النساء في هذه القرية.
من أهم الأطعمة التي يعدها أهالي أبيانا ما يسمى بجيبا، وهو نوع من مرق الخضار المعروف باسم قورمه، ويتم طهيه باستخدام لحم الغنم. هناك أكلة أخرى تعرف باسم كارواني، وتعد من الكشك والنعناع والبصل، وهي واسعة الانتشار في أبيانا.
ومن الأكلات التقليدية الأخرى في أبيانا ما يسمى بأردينه، وتعد من الخضار المحلية والشنينة، كما يتم طبخ شوربة كاشكبا في أبيانا وأصفهان، وهي طعام تقليدي، وهذه الشوربة اللذيذة هي من الأكلات المقوية بسبب احتوائها على السبانخ والكشك، ويمكن أن تتناول باعتبارها طعاما كاملا ومقويا.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأحبة، في هذا القسم من البرنامج سنمر على مدينة نوشاباد في محافظة أصفهان، وهي من توابع مدينة كاشان. هي معروفة لوجود المدينة الدفينة فيها، فقبل حوالي 15 سنة اكتشفت مدينة دفينة في كاشان صدفة، وقد تحولت اليوم إلى واحدة من أكثر نقاط الجذب في هذه المدينة إثارة للدهشة، حيث تعتبر مدينة نوشاباد الدفينة أكبر المدن الدفينة في العالم وأكبر أثرا في العالم تم نحته يدويا.
شيدت مدينة نوشاباد في عهد حكم الملك الساساني أنوشيروان سنة 531 للميلاد، ويقال إن أنوشيروان حينما كان متجها من الري إلى إصفهان عبر الطريق التجاري رأى عين ماء غزيرة ومكانا جميلا فأعجب به وأمر بأن يبنى له قصر فيه، ثم تحول هذا القصر شيئا فشيئا إلى مدينة، واحتراما لأنوشيروان الساساني سمي ذلك المكان نوشين آباد، وتحول شيئا فشيئا إلى نوشاباد علما أن أنوش تعني الخالد دوما.
وبالنظر إلى أهمية هذه المدينة فقد كانت تتعرض دوما لهجوم السلاجقة والمغول، ولذلك فقد شيدت مدينة تحت الأرض بثلاث طوابق كملجأ تحت الأرض، وعرفت باسم مدينة نوشاباد الدفينة أو أوي. وقد تم في عام 2004 اكتشاف هذه المدينة على يد شخص كان يحفر بئرا لبيته، وسجلت هذه المدينة بعد سنتين في قائمة آثار إيران الوطنية.
نعم، ومدينة نوشاباد الدفينة ليست المعلم السياحي الوحيد الذي يجتذب السياح إلى هذه المنطقة، بل إن الكثيرين الذين يمرون بمدينة نوشاباد لابد أن يجربوا طعم قهوة أنوشي اللذيذ ليتناولوا هذه القهوة إلى جانب زيارة هذه المدينة كي يجربوا القهوة بطرق أعداد مختلفة.
يعود تاريخ دخول القهوة إلى إيران إلى حوالي 500 عام، أي في العهد الصفوي، ومع دخولها تحولت القهوة إلى واحد من المشروبات التي يتناولها الإيرانيون إلى جانب الشاي الذي يمثل أكثر المشروبات انتشارا. وقد انتشرت القهوة بعد ذلك على نطاق أوسع في العهد القاجاري، حتى انتشر بين الإيرانيين مصطلح القهوة القاجارية. وقد كانت قهوة أنوشة أو نوشاباد تتميز بطريقة إعداد خاصة وفريدة من نوعها، ودخلت في عام 2018 في قائمة التراث غير المادي في إيران.
ومن الجدير بالذكر أن سكان الصحراء يميلون إلى تناول الحلويات، والقهوة تجمع بين كونها مرة المذاق بحيث لا يميل الكثيرون إلى تناولها، وكون طبيعتها باردة وتسبب خفقانا في القلب. وقد كان القدماء يضيفون إلى القهوة الكاكاو والهيل والقرفة كي يخففوا من طبعها البارد، كما أضافوا إليها السكر كي يشبعوا حبهم للحلاوة ولكي يؤمنوا الطاقة لأجسامهم، كما أضافوا إلى هذا المشروب ماء الورد علما أنه مهدئ قوي وكان يمنحهم الهدوء عندما يقدمونه في مجالس العزاء، علما أن قهوة أنوشي لا تقدم في مجالس العزاء التي تقام للشباب المتوفين، لأن الأهالي يعتقدون أن القهوة تجلب النشاط والحيوية وهي مهدئة في نفس الوقت، ومن المفترض ألا ينسى الإنسان لوعة فقدان الشباب.
كل الشكر لكم أيها الأحبة على كرم متابعتكم، وموعدكم معنا سيتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
علق سبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا يا حبيب صادقنا، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي، ما لغيرك مدت يدي، يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد، في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي، ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد. يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري، وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو قطر إلى تجاهل الضغوط الأمريكية بقضية الأموال الإيرانية. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إصابة مستوطنة بجروح خطرة بعملية طعن في مدينة القدس، وانسحاب المنفذ. تفاصيل النشرة. يعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي توسيعا على